لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب، وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان، فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا، كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه. اللهم فصل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وتولنا بالحسنى بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم الكلام في الدرس السابق تقدم الكلام عن أجزاء وواجبات وشروط حج التمتع، وقلنا أنه يتألف من عبادتين، الأولى تسمى العمرة، والعبادة الثانية تسمى الحج. وقلنا أن العمرة تتكون من 5 أعمال، والحج يتكون من 13 عمل. كلامنا إن شاء الله الآن في ما يشترط في حج التمتع، فوصل بنا المقام إلى مسألة 150 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: يشترط في حج التمتع أمور. الأول، النية، بأن يقصد بالإتيان، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه. تعلمون أن الأمور العبادية كلها مشروطة بها النية، بأن يأتي بالعمل متذللا إلى الله سبحانه وتعالى، متقربا بهذا العمل إضافتي إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويقصد الحج الذي يأتي به. فلو كان مثلا ينوي حج التمتع ينوي حج التمتع، وإن كان ناويا لحج الإفراد ينوي حج الإفراد، أو كان ناويا لحج القران كذلك ينوي حج القران، فإذا ينوي الحج الذي هو وظيفته بعنوانه. هو شنو جاي يريد يؤدي يا حج؟ كن ينوي هذا العنوان. مثلا يريد أن ينوي حج التمتع، يقول مثلا أحرم لحج التمتع حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ما يصير يقول حج الإفراد، يقصد الإتيان بحج الإفراد، هو رايد حج تمتع فيقصد الإتيان بحج الإفراد، أو يقصد حج القران. فإذا نوى غيره أو تردد في النية، أحج حج تمتع لو حج قران، قالوا له إذا ترددت بالنية أو نويت غيره متعمدا وفعلا قصدت الإتيان بحج قران وأنت رايد تحج حج تمتع، نقول له فحجك لا يصح، لا يصح بنحو الفتوى. فيشترط على المكلف إذا أراد أن يحج أن ينوي هذا الحج بعنوانه، لا ينوي غيره ولا يتردد في النية. فيقول الأول النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه. شنو عنوانه؟ حج التمتع. فلو نوى غيره كالقران أو الإفراد أو تردد في نيته لم يصح حجه. ثانيا أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شهر قبل دخول شوال لم تصح العمرة. إحنا عندنا أشهر الحج ثلاثة: شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. وقلنا حج التمتع يتألف من عبادتين: الأولى العمرة والثانية الحج. فيشترط أن يكون مجموع هذه الأعمال، مجموع العمرة ومجموع الحج، في أشهر الحج. فما يصير يجيب عمرة التمتع وبعد شوال ما داخل شوال أول أشهر الحج. فالمفروض يدخل شهر شوال إذا يريد يجيب عمرة التمتع يجيب عمرة التمتع. راح يجينا إن شاء الله تفصيل بالكلام بأنه إذا جاب عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة أو الحرام، لأنه إذا رجع في غير شهر قد يترتب عليه إحرام جديد وتبطل عمرته الأولى، تترتب عليها بعض الأحكام يجيها الكلام إن شاء الله، نفصل الكلام عنها. لكن اللي نريد نقوله أنه شوال، ذي القعدة، ذي الحجة هي هاي أشهر الحج، وبما أن العمرة والحج هن اثنين هن يا الله يكونن حج التمتع، فما يصير يجيب عمرة التمتع قبل دخول شوال، يدخل شوال ويجيب عمرة التمتع، أو يدخل ذي القعدة ويجيب عمرة التمتع، أو في ذي الحجة يجيب عمرة التمتع، ماكو إشكال حتى بعده يحرم إلى الحاج. مو إلا العمرة كاملة، حتى لو جزء من العمرة وبعد ما داخل شهر شوال لم تصح. مثلا شخص بعد هلال شهر شوال وهو وصل إلى مكة مثلا أحرم للعمرة وجاب طواف وركعتي طواف، صار العصر عليه، قال بعد المغرب أكمل أعمال عمرة التمتع، بعد المغرب هل الهلال، هل هلال شهر شوال؟ نقول له هنا جبت لنا جزء من العمرة قبل دخول شهر شوال، فهذه عمرتك مو صحيحة، كون تجيب لنا عمرة في شهر شوال، أما قبله كاملة أو جزء منها فلا تصح. قال أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة. ثالثا الأمر الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع. ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. عندنا مثل ما قلنا بالمسألة السابقة أشهر الحج شوال ذي القعدة ذو الحجة، نشترط أن يكون مجموع العمرة والحاج في أشهر الحاج. زين، يجي واحد يقول قلت أشهر الحاج شوال ذي القعدة ذي الحجة، أن يصير بهاي السنة 1421 هجرية أخلي تدخل أشهر الحاج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة وأجيب عمرة التمتع، وسنة الجاية 1422 أحرم يوم 8 بالشهر أو 9 بالشهر من ذي الحجة أحرم للحاج، فيكون صحيح حج وعمرتي في أشهر الحج، لكن عمرتي في سنة 1421 وحجي في 1422. يصير إن قل لا، إحنا نريدهن من سنة واحدة، فما يحق لك تجيب العمرة في أشهر الحج لسنة والحج في أشهر الحج من سنة أخرى، أكون نريده بنفس السنة. زين، قال أنا أجيب العمرة هالسنة 1421 وأبقى بمكة مقيم، ما أطلع منها للسنة القادمة وأحرم بس للحج، ما صححوا لحج التمتع؟ نقول له أيضا لا يصح. قال لعد أرجع إلى أهلي وبالسنة القادمة أجي بس للحج وأنا جايب عمرة من العام، نقول له أيضا لا يصح. أو يقول أنا ما راح أحل من إحرامي، يعني إن شاء الله من نوصل إلى أعمال العمرة وتفصيلها، قلنا الإحرام من المواقيت، الطواف، ركعتي الطواف، السعي، التقصير. إذا قصر حل له جميع ما أحرم إليه بسبب الإحرام. هذا إذا جاب في شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة التمتع وقصر من شعره أو من شاربه أو المرأة أخذت من شعرها، حل له جميع ما أحرم عليه. فهذا يقول أنا بعد ما أجيب أعمال العمرة ما راح أقصر، أطوف وأصلي وأسعى وما أقصر، أبقى على إحرامي وأتجنب المحرمات، يصير أبقى إلى السنة القادمة وأحرم للحج، أجيب بس الحاج، ما راح أحل من إحرامي. نقول له بكل الحالات ما يصير، سواء بقيت في مكة إلى السنة القادمة أو رجعت لأهلك، سواء قصرت أو بقيت على إحرامك لا يصح. فنشترط أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، مو تجيب الحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. قال الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع. ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق ثم يعود إليها يعود إلى مكة، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرما إلى السنة القادمة. الرابع أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه. نشترط أن يكون الإحرام لحج التمتع إذا كان الإنسان مختارا مو مضطر أو معذور، إذا كان مختارا أن يكون من مكة. مكة راح يجينا بها التفصيل. بعض الفقهاء يقول مكة القديمة نريدها فقط، المسجد الحرام، المسجد المكي وما حوله لها حدود. وبعضهم يقول لا، أريد مكة القديمة، يعني ماكو فرق بين مكة القديمة ومكة المستحدثة الآن بامتداداتها، المناطق البعيدة عنها، الششة، المعابد، كذا، العزيزية، يقول هاي هم داخلة بمكة. راح يجينا التفصيل بها إن شاء الله. فيشترط أن يكون الإحرام لحج التمتع مع الاختيار من مكة، وأفضل المواضع هو المسجد الحرام، يروح للمسجد الحرام ويحرم. طبعا رأي سماحة السيدة السيستاني أنه مو إلا مكة القديمة، السيدة والقاسم الخوي يريد مكة القديمة، فعادة ناخذ الحجاج إلى المسجد الحرام ونخليهم هناك يحرمون. مسجد الحرام وما حوله من المناطق الداخلة في حدود مكة القديمة. السيد السيستاني لا، عد مكة بامتداداتها الحالية. فيصير واحد إذا الحملات العراقية قاعدين بالعزيزية مثلا، يحرم من المكان اللي هو نازل به، من الفنادق مالته، من الفندق، يغتسل غسل الإحرام ويلبس ثوبي الإحرام وينوي ويلبي، يصير. لكن حتى نحقق استحباب، السيد السيستاني عنده مستحب من المسجد، نوديه للمسجد. لكن بعض الفقهاء مثل ما قلنا كمقلدين سيد أبو القاسم الخوئي، ناخذهم إلى المسجد مناك حتى يحرمون. فإذا المختار يجب عليه بحسب رأي فتوى السيد، إذا كان مختارا وما ما معذور لعذر شرعي مثلا، أن يحرم من مكة، مكة بامتداداتها الحالية مثل ما قلنا. أفضلها المسجد الحرام، يروح للمسجد من هناك يعقد حرامه. زين سيدنا إذا ما قدر لعذر معذور، قال إذا ما قدر يحرم من أي مكان يتمكن منه بعد. ليش؟ لأنه معذور، والضرورات تبيح المحظورات. فما دام هو معذور عن الإحرام من مكة، ما يقدر يوصل كذا، نقول له احرم من مكانك. دلت على ذلك أدلة كثيرة وروايات كثيرة، منها مثلا ما ورد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد، إلى أن قال: ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحاج. ورد أيضا عن محمد بن يحيى بإسناده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ قال: من يا مكان من المسجد؟ فقال: من أي المسجد شئت، المهم من المسجد. فإذن أدلة كثيرة دلت على وجوب الإحرام من مكة، وبعض الأدلة ذهبت إلى استحباب أن يكون من المسجد الحرام. قال: أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة لعذر أحرم من أي موضع تمكن منه. الخامس: أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد. فلو استأجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي، أحدهما لعمرته والآخر لحجه، لم يصح ذلك. وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر، لم يصح. مثل ما قلنا أن حج التمتع يتكون من عملين عبادتين عمرة التمتع وحج التمتع، نشترط اللي يجيب ذن العملين شخص واحد مو شخصين. مثلا أنا حي وعاجز عن المباشرة، أأجر اثنين يحجون عني، واحد يجيب العمرة وواحد يجيب الحج. هذا مو صحيح، لازم أأجر واحد يجيب مجموع العمرة ومجموع الحج. كذلك لو كان والدي متوفى ومطلوب حجة إسلام، أدز أحمد وعلي، قلت للأحمد أنت عليك العمرة وعلي أنت عليك الحج، قال أيضا لا يصح، إحنا نريد مجموع العمرة والحج شخص واحد. كذلك الحال لو شخص واحد حاج، هسه بالفرض الأول هذا اللي قلناه، اثنين يحجون عني أنا الحي أو عن والدي المتوفى، واحد يجيب العمرة وواحد يجيب الحج، قلنا هذا لا يصح. لو نعكس القضية، إحنا اثنين، أني وأبوي مثلا، دزينا واحد، دزينا أحمد، أحمد راح جاب العمرة عني والحج نواها عن والدي، قالوا أيضا ما يصح. أو عني وعن أخوي، جاب العمرة عني وجاب الحج عن أخوي، قالوا أيضا ما يصح. فإذا يشترط أن يؤدي مجموع العمرة والحج شخص واحد عن شخص واحد، فما يصير تأجر اثنين عن شخص واحد، واحد يجيب العمرة وواحد يجيب الحج، أو تأجر واحد يفرق بين العمرة والحج بأن يأتي بالعمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ما يصير. قال أن يؤدي مجموعة عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد. فلو استأجر اثنان لحج التمتع عن ميتين أو حي، أحدهما لعمرته والآخر لحجه، لم يصح ذلك. وكذلك يعني لم يصح لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر، لم يصح. مطلب جديد إن شاء الله، مطلب جدا مهم، وهو أن المعتمر إذا جاب عمرة التمتع وبعد ما مؤدي أعمالها أو بعد ما أدى أعمالها، يحق له يطلع خارج مكة لو خارج الحرم لو لا؟ شخص أحرم لعمرة التمتع وبعد ما مؤدي أعمالها، يحق له يطلع خارج الحرم المكي؟ أو شخص جاب أعمال عمرة التمتع وخرج خارج حدود الحرم المكي، يحق له لو لا؟ هذا الفصل تكفل ببيان هذا الأمر. قال خروج المعتمر للتمتع من مكة قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحاج. قال مسألة 151، إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط، إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحج. وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحاج، فالأظهر جواز خروجه محلل، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته. والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه. هذا ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا. نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. شخص أحرم إلى عمرة التمتع، أني أحرمت إلى عمرة التمتع، وصلت إلى مكة وأريد أخرج خارج مكة، يصير لو ما يصير؟ قالوا لي لا يجوز لك الخروج. فلا يجوز للمكلف بعد فراغه من أعمال عمرة التمتع أن يخرج خارج حدود مكة. يستثني السيد، يقول إلا إذا كان خروجه لحاجة، وهاي الحاجة مو شرط ضرورية، هاي الحاجة حتى لو لم تكن ضرورية لازم المهم يكون أكو حاجة عرفية، فبهالحالة يجوز له يخرج. إذن عرفنا مسألة أولى، وهي أن المكلف، وهي مسألة ابتلائية، كثير من الحجاج مني يروحون وراء ما يجيب عمرة التمتع، من يسمع المرشد أو المرشدة تتكلم لهم عن الجمرات وغيرها خلال الفترة الفاصلة بين العمرة والحاج، يعطون الدروس للحجاج، هذا يصير بباله يروح يطلع خارج حدود مكة حتى يشوف الجمرات مثلا شلون يرمي، شو يريد يسوي، هواي يصير عندنا هذه، فيخرج خارج حدود مكة. احنا نقول له كن ننبه الحجاج انه بعد ما تجيبون اعمال العمرة ما يجوز لكم تخرجون خارج حدود مكة. ويسأل سماحة السيد، هل أن المكلف إذا ذهب إلى السوق مثلا للتسوق أو يزور الأصدقاء اللي ساكنين في فندق مثلا في مكان، هذا المكان خارج مكة مثلا، السيد يقول العبرة أو الضابطة أن تكون هذه الحاجة حاجة عرفية، العرف إذا عدها حاجة يجوز له الخروج، إذا ما عدا حاجة وخارج بلا حاجة فما يجوز له يخرج. زين، الآن هذا المكلف خرج، شنو المشكلة؟ المصنف يقول إذا عرف أنه بعد أعمال العمرة خرج المكلف ورجع يريد يرجع إلى مكة، إذا عرف أنه يقدر يرجع المكة ويحرم منها يوم 8 بالشهر للحاج، يصير يخرج محل، بالفرض هو أحل من عمرة التمتع. أما إذا لا يدري أنه ما يقدر يرجع المكة، يقول له احرم واطلع، حتى منك إذا صار يوم 8 بالشهر منك تتوجه إلى عرفات. إذن المكلف بعد ما يجيب أعمال عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، فقط الحج جوزنا للخروج من مكة إلى عرفات، لغيره ما يصير، إلا إذا كانت طبعا قلنا لا يجوز ليس بنحو الفتوى وإنما بنحو الاحتياط الوجوبي، إلا إذا كان خروجه لحاجة وهاي الحاجة مو إلا تكون ضرورية، وقلنا الحاكم هو العرف، وقلنا أيضا إذا خرج وقال أقدر أرجع إلى مكة وأحرم منها، نقول له أرجع، جاز لك الخروج من مكة محلا حتى ترجع له وتحرم من جديد تروح للحج إحرام الحج. أما إذا قال لا، قال قد يكون ما أرجع لمكة، نقول له أحرم للحج وروح لحاجتك، ومنك مو إلا ترجع لمكة، يجوز لك منك تروح مباشر إلى عرفات. نطبق هذا المقدار حتى نذكر آراء الفقهاء في مسألة الاحتياط الوجوبي بعدم جواز الخروج. قال إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجوز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط، الأحوط وجوبا، إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحج. وفي هذه الحالة قلنا إذا كان خروجه لحاجة ضرورية وما يخاف أنه أعمال الحج راح يفوتن بحيث يقدر يرجع ويروح المكة ويروح عفوا إلى عرفات ويكمل أعمال الحج، يجوز له الخروج. وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج، فالأظهر جواز خروجه محلا، يقدر يروح محل حتى يرجع ويحرم ويروح للحج ويروح للعرفات عفوا يوم 8 بالشهر. وإن لم يعلم بذلك قال ما أدري قد يكون ما أرجع، قال أحرم للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة. إذا أحرم وراح مو واجب نقول له ترجع المكة ومن عدها تروح العرفات، لا، تقدر منك تتوكل إلى عرفات، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه. نرجع إلى الاحتياط اللي ذكره سماحة السيد عندما قال إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجوز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط وجوبا. سماحة الشيخ الفياض يقول قد تسأل أن المكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج هل يسوغ له الخروج من مكة؟ يقول يجوز له الخروج إلى المناطق القريبة كجدة والطائف ونحوهما إذا كان واثقا ومطمئنا بالتمكن من الرجوع إلى مكة وإدراك الحاج. وراها يقول بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى المناطق البعيدة شريطة أن يكون جازما ومتأكدا من الرجوع إلى مكة وعدم فوت الحج منه. كذلك رأي سماحة السيد الحكيم يسأل أنه هل يجوز الخروج من مكة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الحج؟ قال يجوز للمتمتع الخروج من مكة المكرمة إذا كان خروجهم قصيرا لا ينافي البقاء فيها ولا يعد عرفا مفارقا لها. هذا يضيف سماحة السيد إذا كان خروجهم من مكة في نفس الشهر الهلالي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أما إذا كان في الشهر الثاني الأحوط وجوبا عدم الخروج عن الحرام. إذن سماحة السيد السيستاني يحتاط وجوبا، وسماحة الشيخ الفياض يجيز إلى المناطق القريبة وكذلك البعيدة شريطة أن يكون جازم ومتأكد من الرجوع إلى مكة للإحرام منها. كذلك سماحة السيد الحكيم يقول إذا كان خروجهم قصير لا ينافي البقاء فيها والعرف لا يقول هو فارق مكة يجوز له الخروج. نعم، نكمل المسألة. قال المصنف هذا ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا. نعم، إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. زين، هسه واحد جاب عمرة التمتع وما عنده شيء، مختار، ما مضطر، ما عنده ظرف، ما خابره عنده وفاة ولا عنده مريض ولا كذا، يحق له يترك الحاج؟ جاب بس العمرة ويترك الحاج؟ المصنف قال لا يجوز له ذلك حتى لو كان الحج استحبابي مواجب. نعم، يستدرك إذا ما يقدر يحج لأي سبب من الأسباب، يقول له أحوط وجوبا أن هاي العمرة جبتها عمرة التمتع أن تسويها عمرة مفردة وتجيب لها طواف النساء. كما تعلمون أن عمرة التمتع ما واجب يجيب لها طواف النساء، لا بأس بالإتيان به رجاء، فقط إحرام وطواف وصلاة طواف وسعي وتقصير. المصنف يقول أحوط وجوبا إذا ما قدر يجيب الحج يجيب لها طواف النساء ويجعلها عمرة مفردة. فيقول هذا ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا، إذا اضطرارا هو بعد هو معذور، لكن اختيارا لا يجوز ولو كان الحج استحبابيا. نعم، إذا لم يتمكن من الحج، ما صار عنده مجال يحج لأي سبب من الأسباب، قال فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. هذا الاحتياط نشوف آراء الفقهاء عنه. أيضا يسأل سماحة الشيخ الفياض، هل يجوز، يقول قد تسأل هل يجوز له أن يترك الحج بعد الإتيان بالعمرة ويرجع إلى بلده؟ جوابه لا يجوز له ذلك، ولكن إذا فعل ورجع إلى بلده فهل تنقلب عمرته المتعة مفردة أو تلغى؟ وجوابه أنها تلغى. سماحة الشيخ الفياض يقول إذا ترك العمرة ورجع إلى أهله بعد ما تصير عمرة مفردة، هذه تلغى، لأن عمرة التمتع بصفة أنها جزء من حج التمتع لا يمكن إنجازها بصورة مستقلة، فانقلابها عمرة التمتع إلى عمرة مفردة لا دليل عليه. فإذن الشيخ الفياض يقول تلغى، هاي الأولى اللي تركها المكلف تلغى. سماحة السيد الحكيم يسأل أيضا في نفس المضمار، هل يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا فيما إذا كان الحج واجبا أو مستحبا، وما الحكم لو لم يتمكن من إتمامه؟ يقول لا يجوز الترك، لكن إذا تركه وعاد إلى أهله حتى خرج ذو الحجة بطلت عمرته ولا شيء عليه. إذن السيد الحكيم يقول لا شيء عليه وعمرته بطلت، بس يطلع عندنا شهر ذو الحجة، بس ندخل بمحرم بطلت عمرته. بينما رأي سماحة السيد السيستاني قال أحوط وجوبا أنه إذا تركها يجعلها عمرة مفردة فيجيب لها طواف نساء. قال هذا ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا. نعم، إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. ومسألة 152 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.